والكل يوحد
لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المشاهدون، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونتحدث عن البعد الحضاري للتشريعات الإلهية قرآنا وسنة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد شاكر من علماء الأزهر الشريف، فمرحبا بك.
يا مرحبا
أستاذنا الكريم. في لقاء سابق يعني تحدثت حضرتك عن الحضارة الإسلامية وعلاقتها بالحضارات الأخرى من واقع القرآن الكريم. فالحضارة الإسلامية قامت على أساس رسالة سماوية هي الإسلام، والإسلام هو خاتمة الرسالات أو خاتم الرسالات. مؤيدة هذه الرسالة مؤيدة من الله سبحانه وتعالى بمعجزة من كلامه في صورة كتاب عربي مبين، نزل به الوحي وتضمنت سوره وآياته الأسس الكبرى لتعاليم هذه الرسالة. بدأت الرسالة في بلاد العرب بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، استمر 23 عاما حتى أكمل الله للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. وما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي هذا الكتاب نقرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمل خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنصاره راية الدعوة، وواجهوا الحضارتين الكبيرتين المحيطتين بمهد الإسلام، الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية، اللتان أظهرتا العداوة للإسلام. وانطلق المسلمون يدعون إلى الله في غير إكراه، لا إكراه في الدين. ولم يمض قرن من الزمان حتى كانت راية الإسلام قد أظلت معظم العالم القديم، ودخل الناس في دين الله أفواجا بسماحة الدعوة الإسلامية وإنسانيتها وعالميتها، فقد وفرت لغير المسلمين حرياتهم واحترمت شعائرهم وأماكن عبادتهم وفتحت أمامهم أبواب مناصبها وإدارتها. واليوم نحن نتحدث عن الحضارة الإسلامية، هذه بداية الحضارة، بداية الرسالة التي مهدت لهذه الحضارة الإسلامية العريقة. نرجو من فضلتك أن توضح لنا مقومات هذه الحضارة الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في الحقيقة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعله من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما هو معلوم أن الرجل اليهودي عندما لقي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا ابن الخطاب، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال له: ما هذه الآية؟ قال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت هذه الآية وأين نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فوق جبل عرفة. فإذا أعداء أمتنا يعرفون النعمة العظيمة والفضل والقدر العظيم الذي من الله عز وجل به علينا. ولذلك نجد آية واضحة في القرآن الكريم قول الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وبرضو عارفينه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى في معرض الحديث والمن والافتخار إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخلت إحدى القبائل في الإسلام وأرادت أن تمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تفتخر بما لديها من عدد وعدة، فنزل القرآن الكريم حاسما لهذا الأمر في آخر سورة الحجرات، قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل أي محمد لهم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل ليستلم مفاتيح بيت المقدس وأرادوا له أن يلبس أفخم الثياب ليلقى الملوك وغير ذلك، قال مقولة رائعة، قال: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وحتى لا أطيل في هذه النقطة أذكر حوارا حدث مع بين إحدى الصحفيين وأحد الحاخامات اليهود نشرته جريدة الحياة اللندنية منذ عدة سنوات. يسأل الصحفي الحاخام، قال له: أنتم إسرائيل ومن ورائكم أوروبا وأمريكا، لماذا تخشون العرب؟ أنتم خايفين ليه؟ قال له الحاخام: نحن لا نخشى العرب، نحن نخشى الإسلام الموجود عند العرب. ألم تقرأ التاريخ؟ وإحنا دلوقتي بنعيد الأذان إلى قول الله تعالى: والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال له: ألم تقرأ التاريخ؟ إن العرب كانوا أمما مشتتة ممزقة لا قيمة لهم ولا وزن، ما الذي جعلهم ينتصرون على كسرى وقيصر؟ هل انتصروا عليهم على هاتين الدولتين العظيمتين؟ هل انتصروا على هاتين الدولتين العظيمتين لأنهم عرب؟ لا، لقد انتصروا عليهم بهذا الدين، بهذا الإسلام الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يعرفون ما عندنا من قدر ومن نعمة. الإسلام هو كان الربط بين الحضارة القديمة والحضارة الحديثة، ولذلك لله دور الشاعر، شاعر محمود غنيم كتب قصيدة تسمى وقفة على طلل سنة 1935، بدأها بقوله: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه، وكم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يقول الشيخ محمود غنيم، يقول: هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه؟ سل الحضارة، سل الحضارة ماضيها وحاضرها، الحضارة القديمة التي كانت قبل الإسلام أو الحضارات القديمة والحضارة الحديثة، سل الحضارة ماضيها وحاضرها، ما كان يتصل العهدان لولاه، هي الحنيفة عين الله تكلأها، فمهما حاولوا تشويه هشاه، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه، أي من الناس ومن الأموات أحياه. الحضارات القديمة كما أشرنا من قبل على أنها كانت تقوم على أساس استذلال الناس، أن يكون الإنسان فيها ذليلا لا قيمة له ولا وزن، لا اعتبار له أبدا. عندما تقرأ في الحضارات القديمة كالحضارات التي نراها الفرعونية وغيرها، نجد حضارات رائعة وهائلة، ولكنها قامت على إذلال الإنسان، وليس بعكس العلمانيين الذين يقولون أن هذه الحضارات كالأهرامات مثلا لم تبنى أبدا على إذلال الإنسان، وإنما بنيت على الروح المرنة والطلب الواضح والرضا وتمام السماح. لا، هذا كلام خاطئ. وإن شئتم فالفيصل بيننا وبينكم القرآن الكريم، اقرأوا إن شئتم في سورة الفجر قول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، أي الأهرامات الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهذه الحضارات قامت على إذلال الإنسان وليس إعزازه، بخلاف الحضارة الإسلامية قامت على إعزاز الإنسان وتكريم الإنسان وعدم امتهان الإنسان. ولله دور الشاعر عندما قال: لا حورابي ولا خوف يعيد لنا مجدا بناه لنا بالعز قرآن. فالقرآن الكريم جاء على إكرام الناس، الحضارة الإسلامية جاءت تقول للناس: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الحضارة الحديثة لا نستطيع أن ننكر فضلها ولا عظمتها، ولكنها حضارة صعدت بالإنسان إلى السماء ولكنها لم تسعده على وجه الأرض. ضربنا مثال التي اختيرت من أجمل نساء العالم وحصلت على أعلى الجوائز، ومع ذلك انتحرت لأنها شعرت أنها بعد فترة من الزمن سيذبل هذا الجمال. نجد أن الإنسان رغم ما عنده من مال وسكن وصراء إلى أنه يعيش خاوي قلق حيران. فنسبة الانتحار في الدول الغربية كثيرة جدا، ولماذا؟ لأنها حضارة دائما تسعى وتميز الإنسان وتطغى بالجانب المادي ولكنها ترفض الجانب الروحي من حياة الإنسان.
بمعنى أن المال لا يحقق السعادة، ولكن يعني نستطيع أن نقول أن الإسلام يمتاز عن الديانات الأخرى بأنه دين حضارة. لأنه أو بمعنى أن منذ نزول هذا الدين هو دين عبادة ودين معاملات. فهو يحقق الخلق أو الحضارة التي تأتي بالخلق أو بالقيم التي تحفظ هذه الجوانب المادية التي تحيا أو التي تعيش بها الحضارات الأخرى.
يعني من خلال المال والتحضر وغيره ننظر هنا في القرآن الكريم، نجد أن الحضارة الإسلامية قامت على أمور رائعة، قامت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقامت على الوحدة والترابط، وقامت على عبادة الله. نجد أن القرآن الكريم يبين لنا الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون. هذه حضارات قامت على إسعاد الإنسان وعلى تكريم الإنسان. نجد مثلا في الجانب المالي، نجد أن الله سبحانه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الإسلام ما جاء في الحضارات أو في الأديان القديمة على أن يعني أن الغني لا يمكن أن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أو غير ذلك، وإنما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى قيمة المال، والمال باعتباره أنه وسيلة لا غاية. سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما يقول على الدنيا وعلى المال اجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. والإمام أحمد بن حنبل سئل سؤالا رائعا، قيل له يا إمام الرجل يكون عنده 100,000 دينار ويطلق عنه أنه زاهد؟ قال نعم، من الممكن أن يكون عنده 100,000 دينار ويطلق عليه أنه زاهد. قالوا له كيف؟ استغربوا من السؤال. قال بشرط ألا يفرح إن زاد وألا يحزن إن نقص. فيكون المال عنده وسيلة لغير ذلك. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى سيدنا عمرو بن العاص فقال نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر فقال ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. وحافظ الإسلام على المال فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وبين الإسلام أن حب المال غريزة في الإنسان، عندما نقرأ قول الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد على الإنسان، فطبع في الإنسان ولكن يكون في اليد ولا يكون في القلب. لماذا؟ لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما وضع في القانون العام أو السؤال عندما يسأله الإنسان وضع للعمر سؤال وللشباب سؤال وللعلم سؤال، ولكن وضع للمال سؤالان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، يبقى إذن العمر بكليته، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يبقى جاي من فين ورايح فين، وعن علمه ماذا عمل به. فالشباب عليه سؤال والعمر سؤال والعلم سؤال، عن علمه ماذا عمل به، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، أما المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكما يقول علماؤنا إن المال ده 4 أنواع، 3 حرام و1 حلال، 3 حرام و1 حلال. إما أن يكتسب المال من حرام وأن ينفق في حرام فهذا حرام، وإما أن يكتسب المال من حلال وينفق في حرام فهو إسراف أو وضع للشيء في غير موضعه، وإما أن يكتسب المال من حرام وينفق في حلال فهنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يبقى معي حضرتك، يبقى 3، إما أن يكتسب المال من حرام وينفق في حرام فهو حرام، وإما أن يكتسب من حلال وينفق في حرام فهو وضع للشيء في غير موضعه، وإما أن يكتسب من حرام وينفق في حلال فهو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. بقيت واحدة هي أن يكتسب المال من حلال وأن ينفق في حلال، فهذا إن تم فيكون روحا وعظيمة وأمرا هاما في إسعاد الناس وإقامة الحضارات عن طريق هذا المال الذي يعتبر مقوما هاما من مقومات الحضارة.
أستاذنا، ونحن مقبلون على دولة جديدة ربما يعني إن شاء الله بإذن الله يعني تعيد لنا حضارة الماضي وتعيد لنا سعادة الفرد والمجتمع مرة أخرى، فألا من مقومات يعني تذكرنا بها لإعادة هذه الحضارة الإسلامية مرة أخرى؟
مقومات الحضارة كثيرة، ولكننا إذا أردنا أن نتحدث عنها فهي أمور على سبيل المثال الحصر. من مقومات الحضارة، المقوم الأول هو مقوم العلم.
العلم.
ثانيا عمارة الأرض. ثالثا المال. رابعا الصحة. خامسا الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل أي لهم يا محمد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. زي ما دايما يقول لك أن الإسلام إن تولى الزمام سيحرم على الإنسان كل شيء في هذه الحياة، ويحرم عليه زي ما كانوا بيقولوا هيتحرم عليك المسلسلات ويتحرم عليك الأفلام ويتحرم عليك كل شيء أمامك، والفن والإبداع وغير ذلك مما يخوف به الناس. لا، الإسلام أشار إلى الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، قل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم العلم أول آية في القرآن.
مقوم العلم دايما أي حضارة أو دائما المستعمر إذا أراد أن يغزو البلاد النامية أو غيرها يقول أو يتحدث عن برنامجه أو الامتيازات التي يأتي بها للناس، يقول أنا هحارب ثلاث حاجات، أنا هحارب الجهل، هحارب الفقر، هحارب المرض. وأي دولة أو أي كيان أو أي بلد يا حبذا عنده هذه الثلاث، عندما يحارب الجهل ولا تكون هناك أمية فهذا أمر محمود، إذا حرب الفقر وانتعش الاقتصاد فهذا أمر محمود، إذا كذلك المرض إن حرب وأصبح الناس في صحة وفضل في ذلك كله فهذا أمر محمود. هذه قوام الحضارات على مستوى العالم. لكن هل الإسلام نفى هذه المقومات أم أنه أثبتها عند الناس؟ إنما الإسلام أثبتها، أثبت العلم. فإن أول آية نزلت على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا أردت أن تتحصل على العلوم فأول شيء لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ. ثانيا كانت الصورة الثانية التي نزلت على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نون والقلم، صورة القلم، والقلم هو أداة التسجيل. ولذلك أفضل شيء وأنفع شيء للإنسان أنك تقوم بتسجيل ما قرأت، فهذا يفيدك في وقتك ويفيدك في مستقبلك ولا يتهرب العلم. ولذلك بيّن لنا القرآن الكريم أن قوة العلم وسلطان العلم تفوق قوة الجن. يعني عندما نقرأ مع نبي الله سليمان عليه السلام عندما طلب من يأتيه بعرش ملكة بلقيس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أما الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهنا العلم أعطانا أمرا جديدا ملموسا رائعا أنه يعمل على طي المسافات وعلى تقريب البعيد، وهذا ما نشاهده من خلال العلم الحديث الذي يأمر به الإسلام ولا يرفضه. فالعلم عندنا دين والدين عندنا علم.
نعم أستاذنا الكريم، وبعض مفكري الإسلام يقولون أن الحضارة جسد وروح. جسد يعني المقصود به الإنجازات المادية التي تحققها مجالات الحياة المختلفة، التي تحققها في مجالات الحياة المختلفة، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة وإلى غير. والمقصود هنا بروح الحضارة المفاهيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي تحكمها. فلا بد لهذه الحضارة، إذا كان هناك علم لا بد لأن يكون لهذه الحضارة من قيم تحفظ هذه الحذر.
نعم. هذه القيم لابد أن تكون موجودة لحفظ الحضارة، لأن الحضارات أو الحضارة الإسلامية عندنا، الحضارة معناها هي قيمة أو هي ثمرة المجهود الذي يقوم به الإنسان في جميع نواحي الحياة، ويقوم الإسلام بخدمة الإنسان في جميع مناحي الحياة عن طريق الأفكار النظرية وعن طريق الأمور المدنية. الأفكار النظرية هي التي تعتمد على الأمور التي تفهم بالعقل، ولا بد أن تدخل العقل أولا، كالعدل مثلا، الحرية، المساواة، الشورى، هذه أمور لابد أن تكون موجودة. ثانيا الأمور المدنية التي تكون عن طريق الملاحظة والتجربة مما ينفع الإنسان. القيم التي أشار إليها الإسلام أنها لابد أن تكون متوفرة. لماذا؟ على سبيل المثال لو نظرنا مثلا إلى الحضارة الحديثة الغربية، حضارة قامت وشهد لها الجميع، ولكنها أولا حضارة قامت على قوة المتغلب على المستضعف، حضارة لم تراعي الجانب الأخلاقي في التعامل مع الآخرين، حضارة تدمر الحرث والنسل. يعني عندما يعني نرجع بذاكرتنا إلى التاريخ نجد أن من وصايا يعني الخلفاء الراشدين ووصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة، ويعني عليكم أن تتركوا أصحاب الصوامع والأديرة وهم يعني بما عليه. لم يرضى الإسلام أن يفزع أحد، وإنما كان مبدأ الإسلام مع الآخرين أنه إقناع لا إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والإسلام لم يبدأ بعداء أبدا مع أحد، وإنما منهجه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الإسلام دين سلام ورحمة، ولكنه لا يرضى أبدا إذا اعتدى أحد عليه من أي مكان أيا كان. هذه الأخلاق مثلا نقرأ على سبيل المثال أو التاريخ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استلم مفاتيح بيت المقدس وكتب وثيقة العهد أو الأمان مع القساوسة والرهبان، أمنهم فيها على أموالهم، على بيوتهم، على أنفسهم، على دمائهم، على أعراضهم، على كل شيء أمنهم عليه. وعندما أذن الأذان رفض سيدنا عمر أن يصلي في الكنيسة، رغم أن القساوسة طلبوا منه أن يصلي والرهبان، ولكنه رفض. أولا لئلا يحرج أهل الكتاب بأنه هو المنتصر المتغلب أو الغالب، ثانيا لئلا يأتي المسلمون من بعده ويقولون إن عمر صلى هنا فإن لنا في هذا المكان حق، فرفض أن يصلي فيه. على النقيض تماما عندما دخل الصليبيون بيت المقدس لم يدخلوا يعني لرفع راية المسيح أو غير ذلك، وإنما دخلوا هذه البلاد لنهب الثروات ولاغتصاب الأراضي ولهتك أعراض الناس، دخلوا اختبأ الناس في مسجد سيدنا عمر رضي الله عنه، فدخلوا وراءهم المسجد وقتلوا في يوم واحد 70,000، وأرسلوا رسالة إلى البابا في أوروبا قالوا له يا ليتك كنت معنا ولكي ترى خيولنا وهي تسبح في بلاد المسلمين. فإذا الإسلام عنده قيم، إن حارب لا يعتدي ولا هل يعني تنظر معي إلى المعنى الرائع من الحضارة الإسلامية، حضارة المنتصر الغالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بألا يجهز على جريح، النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهزوا على جريح، لو أن إنسان طعن وما زال يعني يتألم لا يجهز عليه. هم على العكس من ذلك تماما. فالحضارة الإسلامية تراعي القيم الخلقية التي تتعامل مع الناس، لا تنظر إلى الجوانب المادية وإلى قوة المخترعات والأسلحة وغير ذلك، وإنما تراعي قيم أن يقام العدل بين الناس. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام.
أما أستاذنا الكريم، حضرتك ذكرت يعني المقاوم الأول أو المقاوم الذي تحدثت فيه عن مقاومات الحضارة الإسلامية هو العلم. الرسول سيحضرني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني ما الذي فعله مع أسرى بدر، كان يأتي يعلم عشرة فيفك أسره، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. لكن ما يعني ما نريد أن توضحه هو مجالات هذا العلم. مجالات هذا العلم.
أولا هذا العلم له عدة مجالات، وهذا العلم له مناخ، الإسلام هيئ مناخا لإسراء هذا العلم. فمجالات العلم أولا أنه علم يبحث فيما وراء الطبيعة، هذه الأمور التي حيرت الإنسان أو الإنسانية التي كانت تجعل الإنسان يسأل نفسه لماذا جئت، لما جئت ولماذا جئت وإلى أين المصير. ليس كما يقول الشاعر جئت من أين لا أدري ولكني أتيت ومشيت في طريق ووجدت طريقا فمشيت إلى غير ذلك. نحن الإسلام علمنا أن علمنا الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم أن الإنسان له مبدأ وله ختام وله معاد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. من أين؟ لماذا؟ من أجل عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إلى أين المصير؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيبحث من مجالات العلم أولا أنه يبحث فيما وراء الطبيعة. من مجالات العلم أنه يبحث في المجال الإنساني كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبحث في مجالات الإنسان النفسية والاجتماعية والعقلية والذهنية إلى غير ذلك. المجال الثالث يبحث في نطاق الماديات، وهذا هو المجال اللي هو أظن أنه موضع الحديث، يعني معنى الذي فتن به الغرب. فهل الإسلام ترك هذا المجال، مجال الماديات أو العلوم الدنيوية أو غير ذلك؟ الإسلام أشاد بالعلوم الدنيوية. تقرأ آية رائعة في القرآن الكريم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي الآيات الواضحات الدلالات على صدقه، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لما ليقوم الناس بالقسط. هذا ما يطلق عليه علم ديني، القرآن والسنة، ما جاءنا عن طريق الوحي. لقد أرسلنا رسلنا، الرسل جاءت للناس بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان العدل، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذا هو جانب الدين. الجانب الدنيوي، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إشارة إلى الصناعات الحربية ومنافع للناس، إشارة إلى الصناعات المدنية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، تصنع به الطائرات والصواريخ والمدافع إلى غير ذلك، فيه بأس شديد. وكان قديما السيوف والرماح والنبال أو السهام أو غير ذلك. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذا دين وهذه دنيا. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن كان في ختام الآية أن الله هو القوي وأنه ينتصر. طب لماذا نحن ما نحن إلا أدوات وأسباب؟ أن الذي يتحرك لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمته له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فدائما نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك انفصال بين العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية. يعني دائما الأثر أو الكلمة التي نسمعها أقوم يعني العلم ولو يعني في الصين
يعني العلم الحضاري هنا هو علم
دين ودنيا،
علم البحث التجريبي
نعم.
هو علم الدنيا
نعم.
والعلم الشرعي والعلوم الشرعية
نعم. العلم الشرعي
لا, يعني لا ينفصل هذا عن
إطلاقا
في قيام الحضارات
إطلاقا العلم نعم. الشرعي لماذا؟ لأننا لو فصلنا العلم الديني عن العلم الدنيوي سيستغل العلم الدنيوي في إبادة البشرية وفي تدمير البشرية. أما عندما يكون له مقوم يضمن له بقاؤه وألا يستخدم إلا في موضعه فهذه هي تسمى مقومات البقاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله الرجل منا يقاتل شجاعة ويقاتل عصبية ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ طب ما هذا يقاتل وكلهم يجمعهم ميدان واحد، الرجل منا يقاتل شجاعة ويقاتل عصبية ويقاتل حمية، من فدول أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمشكلة ليست في السلاح الذي يحمل وإنما في اليد الذي يحمل هذا السلاح إلى أين يوجهه. السيف مثلا في يد المجاهد يقيم به الدين وفي يد اللص يقطع به الطريق، وهذا سلاح وهذا يحمل سلاح وهذا يحمل سلاح. فالسيف أو السكين في يد المجاهد يقيم بها الدين ويمنع بها البغي على الناس وهتك أعراض الناس وقطع الطرق على الناس، وفي يد اللص يقطع به الطريق. فالمسألة ليست في السلاح وإنما في القلب واليد التي تحمل السلاح. ودائما يحضرني قول الشاعر عندما قال وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إن لم يكن فوق الكرام كرام. المسألة مش في الخيل اللي انت ركبها او بتجري بيها ولا في الدبابة اللي انت فاحنا احنا في 67 كان عندنا اسلحة تفوق الكيان الاسرائيلي، ولكن لماذا لم ننتصر عليهم؟ وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ان لم يكن فوق الكرام كرامه، كان البعد عن الدين وان الدين كان تهمة والى غير ذلك كان هو يعني الذي ادى بامتنا الى اساليب الدمار والبوار.
ولذلك استاذنا الكريم يعني بمعنى ان الحضارة يعني كما يقول يعني بعض مفكري الإسلام تقوم على ركنين أساسيين، العقيدة والإنسان. العقيدة هي اللي تمثل حافز للإنسان وتقوم سلوكه وتنظم حياته، والإنسان هو الركن الثاني لقيام الحضارات. قد تعتري الحضارة فترات من الضعف، قد تعتري الحضارات فترات من الضعف كما حدث للحضارة الإسلامية في بعض فترات التاريخ، ولكن يعني هذه المقومات التي إذا أخذنا بها تعود هذه الحضارات مرة أخرى أو حضارة الإسلام، لأن المفترض أن حضارة الإسلام باقية منذ البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد في هذه الفترة وفي هذه الفترة الزمنية وهذا التاريخ الزمني قد يعتريها فترات من الضعف في بعض الأوقات، ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى إذا حمل أهل الإسلام هذه الحضارة مرة أخرى بالعلم كما وضحت حضرتك وبالقيم التي تجعل هذا العلم في مصلحة الفرد، مصلحة الجماعة، مصلحة العالم ككل، لأنه يعني لا يوجد حضارة في العالم كله مثل الحضارة الإسلامية.
دائما يقولون أو بمعنى آخر علماء التاريخ أو قراء التاريخ يقولون أن الأمة الإسلامية قد تضعف أو تمرض ولكنها لا تموت، الأمة الإسلامية قد تبلى ولكنها تجدد. ولو نظرنا في هذه المسألة نجد أن مثلا على سبيل المثال الصليبيين احتلوا فلسطين 200 سنة واحتلوا بيت المقدس 90 سنة، ومع ذلك لم ييأس المسلمون مرة واحدة إلى أن من الله عليهم بصلاح الدين الأيوبي، وكان الخطباء في خطبهم والشعراء في أشعارهم دائما يذكرون الناس بهذا البيت الذي دائما يرتبط بالمسجد الحرام. فكأن الأمر يعني إذا أردنا أن نفرط في المسجد الأقصى هل من الممكن أن نفرط في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ فقيمة المسجد الأقصى من قيمة المسجد النبوي، مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. التتار عندما هاجموا العالم الإسلامي كله أتوا من الشرق إلى أن قاموا بإسقاط الخلافة الإسلامية وقتلوا الناس جميعا في بغداد وقاموا بإحراق الكتب وإلقائها في دجلة والفرات إلى أن وصلوا إلى مصر. الصليبيين من الغرب والتتار من الشرق يعني وضعوا على العالم الإسلامي بما يشبه الكماشة، ولكن وكانوا يقولون على أن الإسلام قد انتهى دوره إلى الأبد ولن يعود الإسلام مرة أخرى، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى بعد هذا الضعف وبعد هذا المرض الذي أصاب الأمة سنينا طويلة شاء الله للإسلام أن يعود بقيادة شخص برضو من غير العرب اللي هو سيف الدين قطز وظاهر ببرص ولم يكون من العرب، وقام بالنهوض بهذه الأمة إلى أن انتصرت وتفوقت على أعدائها وعاد للإسلام مجده وعادت له حضارته مرة أخرى. فالإسلام قد يضعف ولكنه لا يموت أبدا. ذكرتني بكلمة التي تشير فيها أنه لا فارق ولا انقسام ولا بعد ولا انفصال بين مسألة التوحيد أو العقيدة وبين الإنسان من حيث جوهره كإنسان. الإنسان كما قلنا أو أشرنا إلى أن الحضارة هي ثمرة الجهد الذي يقوم به الإنسان، فلو أن الإنسان قام بأي علم كالطب، الهندسة، الفلك، كل علم يستخدم لينفع المسلمين في دنياهم ولينتصر به على أعدائهم ولتكون لهم العزة وغير ذلك، الذي يقوم بعلم ما أو ببحث ما فلا يتعلم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أردت أن تقيم علما فنيتك ماذا تقصد به؟ إنما الأعمال بالنيات، يشتمل على الصلاة وعلى الصوم وعلى العبادات، وكذلك يشتمل على كل مهنة أو حرفة يقوم بها الإنسان، بمعنى أن تكون هذا العمل أو هذا المخترع أو هذا المكتشف لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب المؤمن المحترف الانسان ما يكونش كسلان ومش بيشتغل ويعني ودام دائما يعني يكون يعني عالة على غيره او غير ذلك او يمد يده ويتسول يعني الناس وهو في شبابه وفي قوته. النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الرائعة انه كان يجلس ذات يوم مع اصحابه فمر رجل فرأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما به من جدة ونشاط، رجل قوي قوي بسم الله ما شاء الله، فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان ذلك في سبيل الله، الصحة دي والقوة لو كانت في سبيل الله يعني الجهاد، لأنه كلمة في سبيل الله تطلق على العلم، تطلق على تعليم الناس أي علم أيا كان، وخصها بعض العلماء أو الفقهاء بمسألة الجهاد من باب التخصيص، ولكنها من باب التعميم تشمل كل عمل خيري ينتفع به الناس ويقوم على إسعاد الناس أو البشرية. فقالوا يا رسول الله لو كان ذلك في سبيل الله، لو الجسم ده كان في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم لا، مش شرط أن يكون المقصد هذا المعنى المقتصر أو المحصور فيما تفهمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى، إن كان خرج يسعى على أولاد له صغار عشان يأكلهم وشربهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أطفال له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على أبوين شيخين كريمين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفوها يعني عن الحرام السرقة والغصب وغير ذلك فهو في سبيل الله، يبقى الثلاثة إيه؟ فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، يبقى المحدد والموجه للعمل ما هو كده، هذا يخرج وهذا يخرج وهذا يخرج، ولكن ما الذي يحدد نية العمل؟ انت خارج ليه؟ من اجل ابوك وامك اللي هم كبار في السن، ولا من اجل اولادك لكي تطعمهم وتعلمهم احسن تعليم، ام من اجل ان تعف نفسك عن الحرام، ام من اجل الرياء والمفاخرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم في النهاية وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.
نعم.
سيحاسب. فلا بد أن يرتبط عمل الإنسان في هذه الحياة بالتوحيد والعقيدة والأمور الأخروية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لك جزاء في الآخرة تناله عما قدمت يده. فالأمة الإسلامية قد تضعف كما قلنا، ويأتي عليها بعض يعني الفترات كما ذكرنا بقول الشاعر، وكما قال الشاعر محمد إقبال وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. فالأمة الإسلامية ضعفت، لم تكن هذه المرة الأولى أو الوليدة في حياتها، أو لم تكن على المقدار العالي من التحضر والتقدم والرقي لاستنهاض الكوادر الموجودة عندها من طاقات بشرية وثروات ومعادن إلى غير ذلك، وإنما سبقتها كبوات كثيرة في التاريخ، وبمشيئة الله ستعود الأمة بحضارتها وقوتها إلى سابق عهدها. وأظن أن هذه المؤشرات التي نراها قد بادت، قد يعني بدأت تنتشر وتبشر الناس بالإسعاد. كنا قلنا من قبل ذلك كلمة يعني رائعة، قلنا على أن الحضارات أولا يعني اقتباسا من قول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، قانون المداولة، أنت عندك بعض يعني أيام أو فترة من الزمن لا يمكن أن يظل الزمان كما هو، يعني دائما بنسمع الكلمة لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، ونسمع الكلمة أن دوام الحال من المحال. هذه الكلمة مقتبسة من قول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكانت الحضارات أولا في الشرق، الحضارات البابلية والآشورية، ثم انتقلت إلى الغرب عن طريق الحضارة اليونانية والرومانية والإغريقية، ثم جاءت بعد ذلك إلى الشرق عن طريق الحضارة الإسلامية، ثم ذهبت إلى الغرب عن طريق الحضارة الحديثة. فالدور الآن على الشرق مرة أخرى أن يعود له الزمام والحضارة.
أستاذنا الكريم، الحضارة الإسلامية تمتاز بأن كل مقوماتها أنها من وحي رسالة سماوية. يعني هذه الرسالة السماوية تمدها بالروح والقوة والتماسك والترابط، وتوجهها أيضا إلى الموازنة بين مقاصد الروح ومطالب البدن، فتفعل بالإنسان هذا التوازن. يعني في مجال العقيدة أو في نظام، فهي نظام عقيدته يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، تنزيه عن الشريك وعن الولد، إفراده بالعبادة، والتعظيم، مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن، التصديق برسالاته، التمسك بما شرعه من آداب في المعاملة والسلوك.
نعم تفضل. دائما حتى يكون المشاهد معنا على علم وعلى دراية، عندما نقول أن الإسلام جمع بين العقل والقلب، الإسلام جمع بين الفردية والجماعية، الإسلام جمع بين المادية والروحية اللي هي بمفهوم آخر الدين والدنيا. الأمور المادية تشمل الدنيا، الأمور الدنيوية، الأمور الروحية هي التي تشمل أمور الآخرة أو الدين بمعنى آخر. لو نظرنا في تعاليم الإسلام نجد أن الإسلام لا يمكن أن يفصل ما بين المادة وما بين الروح، لا يجعلك تهتم بالهندسة والفيزياء والكيمياء والطب وأنت لا تقيم لله فرضا، وكذلك لا يجعلك تصلي وتصوم بدون أن تعد العدة من الأسلحة والزخائر وغيرها لمقاومة العدو إذا أراد أن يعتدي على بلاده. فالإسلام دائما كما قلت أنه يشير إلى المادية والروحية، أي بين الدين والدنيا. نقرأ القرآن الكريم الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع بين الدين والدنيا. قول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كلمة رائعة لسيدنا عمرو بن العاص كان دائما يقولها: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ودائما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ديني، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ففي هذا الدعاء البسيط الموجز جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المادية والروحية، ولا بد للجميع أن يكون في طاعة الله، لا يخرج عن دائرة غير ذلك. جمع بين الدين وبين الدنيا وبين الآخرة في حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نذكر على أنه يعني من الأمور يعني العقلية المنطقية، دائما نقول إذا أردت أن أتناول كوبا من الماء أو كوبا من الشاي مثلا، فهذا دين أم دنيا؟ هذا دنيا. علمنا الإسلام ونبي خير الأنام صلى الله عليه وسلم أنني إذا بدأت أن أقول بسم الله وإذا انتهيت أن أقول الحمد لله. من الذي علمنا ذلك؟ علمنا إياه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كوب من الماء أو آخر أو غير ذلك. فطبيعة وعقلا ومنطقا الإسلام جمع بين المادية والروحية، ما هذا أمر مادي لقوام صحة الإنسان ولبناء جسم الإنسان، أمور مادية. طب الروحية فين؟ إذا بدأت أن أقول بسم الله وإذا انتهيت أن أقول الحمد لله، فجمعت بين المادية والروحية أو بين الدين وبين الدنيا في كوب من الماء أو أي مشروب آخر. إذا دخلت في الصلاة، الصلاة أمر ديني محض، ديني محض، فلماذا وأنا في الصلاة أقول اللهم بارك لي في زوجتي، اللهم بارك لي في أولادي، اللهم بارك لي في تجارتي، اللهم ارزقني الرزق الحلال، لماذا تدخل الدنيا وأنت في الدين؟ إذن مهما حاول دعاة العلمانية ومن على شاكلتين أن يفصلوا في حياة الناس كما هو منتشر الآن بين الدين وبين الدنيا، ومن باب العلم بشيء أنه كلمة الإسلام تختلف عن كلمة الدين. كلمة الإسلام تشمل الدين والدنيا. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، منظومة من منظومات الإسلام، وفي الآخرة حسنة. نعم. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الدين والدنيا في كوب من الشيء. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في العهد المكي، رغم أنه كان يضرب، ورغم أنه كان يؤذى، ورغم أنه كان يعذب ويشرد هو وأصحابه، إلا أنه كان بآفاقه الواسعة الرحبة صلى الله عليه وسلم، أو بالمفهوم المعاصر السياسة الخارجية أو القانون الدولي أو غير ذلك، لم يكن في انعزال عن أحداث العالم. فعندما انتصر الفرس على الروم وهم عباد يعني النار، حزن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل القرآن الكريم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بعض سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب النبي في مكة ومعركة ما بين المعسكرين العظيمين أو القوتين الكبيرتين الفرس والروم، وأنت تؤذى وتضرب، فما شأنك؟ زعلان ليه أن الفرس انتصر أو أن الروم انهزمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا على أن المسلم لا يمكن أن يكون في قوقعة ضيقة يهتم بنفسه فقط، وإنما لابد أن يهتم بالأمور الأخرى. هؤلاء لأنهم أهل كتاب، أهل دين سماوي، يشتركون مع في قاسم مشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به قدم أو حزن على هزيمتهم وفرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وفرح عندما انتصر الروم على هؤلاء الفرس. فهذا هو الإسلام الذي جاءنا به خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.
السيد الكريم، الحضارة الإسلامية في نظامها الأخلاقي يقوم على إخلاص النية ونقاء الضمير والتمسك بقيم الخير والحق والتزام الآداب الفردية والاجتماعية التي تسعد بها البشرية جميعا. فهي بجانب كل هذه الأمور التي وضحتها حضرتك، لا بد من هذا الخلق، من هذا من النية الطيبة، من نقاء الضمير، من تدافع الناس بالقيم الخير والحق والالتزام بها، حتى تقوم على أساسها هذه الحضارة الإسلامية.
الإسلام
معنا يعني ثلاث دقائق. الله كده.
الإسلام الذي جاءنا به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لخصه لنا سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم بمقولة رائعة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما وصفه ربه وصفه بوصف عظيم، فوصفه ربه حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. عندما انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا انتشر بالأخلاق، الأخلاق في المعاملات، الأخلاق في المعاملات، إنك أنت عارف إن الكوباية دي مغشوشة فيظهر له أنها يعني رديئة أو فرز ثاني أو فرز ثالث، لا يبيعه على أنها يعني فرز ثالث على أنها فرز أول أو فرز ثاني. كانوا صادقين في تعاملاتهم مع الناس، فبهذا الأمر أو بهذا الخلق الرائع انتشر الإسلام. ومما أذكر أن طبيبا كان يعمل بالولايات المتحدة يعني الأمريكية، فطلب من وكان يعمل طبيبا فطلب من يعني مدير المستشفى أنه يعني يأذن له يوم الجمعة لتأدية صلاة الجمعة. قال له: أنا عاوز أستأذن ساعة عن يعني العمل عشان أؤدي صلاة الجمعة. فقال له: والساعة اللي انت هتدهاني او تأذن لي بها انا يعني هعوضها لك اخر النهار، بدل يعني العمل ما ينتهي الساعة 5 انا هنتهي الساعة 6. فأذن له مدير المستشفى وكان على غير ملة الاسلام. فالراجل الطبيب المسلم فذهب يصلي ويعود في مقدار ساعة، وبعدين بدل ان ينتهي من الساعة مثلا 5 فالمفروض يخلص الساعة 6، يعني اعطى العمل ساعتين. فالطبيب يعني او مدير المستشفى لاحظ الموضوع ده اكتر من مرة، قال له: احنا اتفقنا انك انت يعني تاخد ساعة ثم بعد ذلك تعوضها في نهاية اليوم، فانت بدل ما تدي ساعة تدي ساعتين، انت بتعمل كده ليه؟ قال له: هذا خلق من اخلاق الاسلام. قال له: الاسلام اللي احنا بنسمع عنه ان هو دين الارهاب ودين العنف ودين التطرف، الاسلام يعلم هذه المعاني الجميلة؟ قال له: نعم. قال له: ازاي؟ قال له: علمنا ربنا في كتابه حيث قال: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. هذه فما كان من ذلك الا سبب ان مدير المستشفى وزوجته واولاده جاءوا واعلنوا اسلامهم وقالوا: نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الرجل الذي يعني تزوج فتاه اوروبيه وجعلها تزور اهلها بعد الزواج، بل هو كان يحثها على زياره اهلها وكانت يعني على دينها ولم يعني يكرهها على انها تدخل في الاسلام، فاستغربت. ده كل اسبوع بيقول لي: روح شوفي مامتك، شوفي والدتك، شوفي اهلك. فيعني قالت: هذا رجل المسلم يصنع هذا الصنيع الذي لا نجده من احد في الغرب عندنا، من اين تعلم ذلك؟ فانما تعلمه من الدين الاسلامي. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
استاذنا الكريم، في الختام نستطيع ان نقرر ونحن مطمئنون ان البشريه لم تعرف في تاريخها القديم أو الحديث حضارة بهذه المميزات وهذه المقومات. أستاذ الشيخ أحمد شاكر، أشكرك شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك رب.